Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست.
مرحبا، هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. خامس رؤساء السنغال وأصغرهم سناً باسيرو ديومايفا يؤدي اليوم اليمين الدستورية ويتسلم السلطة من الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال. استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة بموريتانيا، مليار دولار قيمة عقد استكشاف وإنتاج للغاز مع تجمع شركات كوغاز وطاقة عربية بهدف إنتاج الكهرباء. حرب إسرائيل على غزة تحصد مزيداً من الأرواح في القطاع المحاصر وغضب غربي من حكومة نتنياهو بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة الأجانب في ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة مساعدات إنسانية. قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، مقتل 13 شخصاً من بينهم قيادات في الحرس الثوري، وطهران تتوعد بمعاقبة إسرائيل. قبل التفاصيل نتوقف بالمغرب، بالقصر الملكي بالدار البيضاء ترأس أمس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي إسماعيل الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. ألقاه عثمان كان أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة متناولا بالدرس وتحليل موضوع العلاقات الثقافية والفكرية بين إفريقيا جنوبي الصحراء والمغرب المغرب الكبير. الوجهة دكار، الرئيس المنتخب باسيرو ديوماي دياخارفاي أدى اليوم القسم ونصب كخامس رؤساء الجمهورية السنغالية وأيضا أصغرهم سنا، رؤساء دول ووزراء خارجية ورؤساء مؤسسات من القارة الإفريقية حضروا حفل أداء القسم وتسليم الرئيس منتهي الولاية ماكي سال السلطة لديومايفاي معارض الأمس الخلف اليوم. مشاهد توثق من جديد لأسس الانتقال السلمي للسلطة الراسخة في السنغال يضعنا في قلبها مراسلنا من دكار إبراهيم الهريم. إبراهيم مرحبا.
نعم مرحبا نهى.
إبراهيم، لحظات استثنائية وفارقة في المسار الديمقراطي السنغالي، صف لنا أجواء هذه اللحظة الهامة.
هي الحقيقة لحظات تاريخية وفارقة في تاريخ السنغالي، أول مرة رئيس معارض يعني يتسلم السلطة أو ينصب الرئيس المجلس الدستوري الذي ألقى خطابا قبل قليل تحدث فيه عن أجواء الانتخابات وكيف سارت، تحدث كذلك عن الرئيس السنغالي المنتهي ولاية ماكي سال الذي هنأه وشكره وقال إنه كتب اسمه في التاريخ بعد أن رفض حتى التفكير في الشروع في مأمورية ثالثة من أجل أن تبقى السنغال هذه. هي أجواء من الشعور بالفخر لدى السنغاليين هنا الذين يتحدثون وكأن يعني هذه لحظة فارقة في التاريخ السنغالي، نحن يقولون من اخترنا هذا الرئيس الذي نريد له أن يكون يمثل القطيعة كما يقولون.
إبراهيم، ماذا عن خطاب التنصيب؟ أي رسائل للداخل والخارج يتوقع أن يضمنه الرئيس ديومايفاي؟
نعم، في هذه اللحظات بدأ الرئيس الخامس للسنغال ديومايفاي خطابه الأول منذ تنصيبه رئيسا خامسا للسنغال. طبعا بدأ خطابه بتحية وشكر الرؤساء الذين ورؤساء الحكومات الذين حضروا لهذا التنصيب، هذه اللحظة الفارقة كما يصفها السنغاليون. من المفترض طبعا أن يكون خطابه خطاب رئيس وليس خطاب مرشح ناجح في انتخابات كما شاهدنا يوم الأسبوع الماضي بعيدة إعلانه رئيسا كما أظهرت النتائج الأولية، بعد إعلانه فائزا عفوا كما أظهرت النتائج الأولية، لكن ستكون تقريبا نفس الخطابات وربما يعني يعطي إشارات حول برنامجه وطريقة تنفيذه، وكذلك ربما يتحدث في الخطاب الذي ما زال يتواصل الآن عن الرئيس منتهي ولايته ماكي سال، وكذلك عن الحوار الوطني واللحمة الوطنية الوطني وكذلك التكامل الأفريقي.
مراسلنا إبراهيم الهرم، كنت معنا من دكر. باسيرو ديوميفاي يبدأ إذن ولاية من 5 سنوات، عهد جديد استبقه بوعود كبيرة قطعها للسنغاليين في حملاته الانتخابية. لقد جعل من محاربة الفساد وتمكين الشباب والنساء والحفاظ على سيادة السنغال عناوين رئيسة لكل خطاباته. هي أولويات اقتصادية واجتماعية لخمس رؤساء السنغال، والسؤال كيف سيتعامل معها؟ بعض عناصر الإجابة مع المحلل السنغالي محمد بشرى عيسى من القنيطرة.
أبرز أولويات الرئيس في الجانب الاقتصادي، أولا قال سينقص من عدد الوزراء وكذلك من عدد الخدمات الباهظة مثل السيارات الفارهة، وكذلك سينقص عدد الهيئات العليا التي لها ميزانيات والتي لها صناديق سوداء أو صناديق خاصة. ولهذا هو أول شيء ما يقوم به هو يعني حذف إزالة هذه الهيئات التي اعتبرها إضافية وزائدة. ثم أيضا من الناحية الاجتماعية سيحاول ما أمكن أن ينقص من بطالة الشباب وعطالتهم طبعا، وكذلك النساء، حيث سيبحث لهم خدمات إما في الحر أو في الدولة، لأن البترول والغاز والزيركون هذه الأشياء ظهرت في السنغال، وبالتالي هو قال أن هذه الأشياء ستكون لصالح الشباب والنساء. وأيضا كانت هناك منح اجتماعية بدأها الرئيس السابق ماكي سال، هذه المنح كانت تعطى للعائلات المعوزة والفقيرة، إلا أنه قال بأنه سيزيد هذه المنح وكذلك سيعيد توزيعها بكيفية أكثر عدالة مما كانت عليها من قبل.
مراسم يمين دستوري وتنصيب أخرى في القارة في مصر بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، أدى اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها 6 سنوات تبدأ اعتبارا من يوم غد. نواصل الآن من منطقتنا المغربية والوجهة موريتانيا. بنواكشوط وقعت أمس الحكومة الموريتانية وتجمع الشركات كوغاز الكورية الجنوبية وطاقة عربية المصرية عقدا لاستغلال احتياطات الغاز في حقلي باندا وتيفت الواقعين في الحوض الساحلي الموريتاني. استثمار إجمالي بقيمة تفوق مليار دولار يغطي مختلف مراحل الإنتاج من استخراج الغاز إلى توليد الكهرباء. من وكشوط التفاصيل مع مراسلنا الشيخ خانول سيدي.
عقد استكشاف وإنتاج الغاز الذي وقعته الحكومة الموريتانية يقضي بتوفير مخزون كهربائي إضافي يمكن شركات صوملك للكهرباء والسنيم للمعادن في موريتانيا من تحسين الأداء الطاقوي بحسب وزير الطاقة والمعادن ناني والشروقة.
نحن سعداء بالتوقيع على هذا العقد الذي في الحقيقة يشكل إحدى الفرص الاستثمارية المهمة والتي تليها الحكومة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني، أولوية هامة لما لها من انعكاسات اقتصادية اجتماعية على مواطنين.
حكومة موريتانيا ترى في الاتفاق الموقع حول الغاز خطوة مهمة لتذمير مصادرها الوطنية وتحفيز الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج. وفي المقابل يؤكد رئيس مجلس إدارة جوغاز محمد خالد أبو بكر أن مشروع الغاز في موريتانيا واعد لما يوفره من إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء.
هذا مشروع عملاق متكامل دفعنا لتقديم حلول فنية متكاملة تشمل كمرحلة أولى تطوير وتنمية وإنتاج وتشغيل حقلي باندا وتيفت في أسرع وقت.
معطيات وزارة الطاقة الموريتانية تؤكد أن حقل باندا للغاز الذي تم اكتشافه عام 2003 يحتوي على احتياطات غاز تقدر بحوالي 1.5 تريليون قدم مكعب، وهو ما يكفي لضمان إنتاج كهربائي يتجاوز 300 ميجاوات لأكثر من 20 عاما. الشيخان مرسيدي مديا نواكشوط.
179 يوما من الحرب على غزة. إسرائيل قتلت منذ 7 من أكتوبر حوالي 33,000 شخص معظمهم أطفال ونساء وشيوخ، والآن تضيف إلى القائمة عمال الإغاثة الأجانب. 7 من عمال المنظمات غير الحكومية World Central Kitchen التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها قتلوا في غارة إسرائيلية بحسب ما أعلنت المنظمة في بيان مشيرة إلى وقف عملياتها في القطاع. من البيت الأبيض إلى بكين مروراً بمختلف العواصم الأوروبية، تنديد بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت القافلة الإغاثية ومطالبات بتوضيحات اعترف تحت ضغطها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بكونها غارة غير مقصودة، فيما تعهد الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شفاف. عن هذا الاستهداف الجديد لطواقم الإغاثة نستمع لراسم عبيدات الكاتب الصحفي من القدس المحتلة.
نعم، هذا الاستهداف للعاملين في المطبخ المركزي العالمي وقتل 7 من العاملين في إطار عملية الإغاثة يؤكد بشكل قاطع عمليات باستهداف المؤسسات الدولية في قطاع غزة. جرى استهداف وكالة الغوث واللاجئين ومنظمة الأغذية العالمية ومنظمة الصحة العالمية والمراكز الصحية والطبية، وبالتالي ليس فقط باستهداف المؤسسات الفلسطينية بل وكل مؤسسات العاملة في قطاع غزة بغرض وقف أعماله الإغاثية في القطاع. ومن هذا المنطلق نحن نقول بأن الرأي العام العالمي وخاصة الغرب الذي يقف ويدعم دولة الاحتلال آن الأوان له لكي يفرض عقوبات حقيقية وجدية على دولة الاحتلال لكي تتوقف عن ارتكاب مثل هذه الجرائم وسياسات التجويع. ولذلك هذه الجريمة ربما تعجل في عزل الاحتلال سياسيا واقتصاديا على المستوى العالمي، بالإضافة إلى فرض عقوبات على تصدير السلاح لدولة الاحتلال على مستوى العالم.
في الإقليم، إسرائيل قصفت أمس القنصلية الإيرانية في دمشق. حصيلة الضحايا ارتفعت اليوم إلى 13 قتيلاً من بينهم قيادات في الحرس الثوري الإيراني. المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي وكذا الرئيس إبراهيم رئيسي توعدا بمعاقبة إسرائيل وبرد حاسم دون أي تفاصيل عن طبيعتها. من جهتها أكدت الولايات المتحدة لإيران أن لا علاقة لها بالقصف الذي دمر المبنى وقد كان يضم القنصلية ومقر إقامة السفير الإيراني في سوريا. قراءة في هذا الهجوم وتداعياته المحتملة مع العميد ناجم لعب المحلل العسكري من بيروت.
الاستهداف لم يعد فقط استهداف قادة إيرانيين في أماكن عامة، ولكن الاستهداف هذه المرة أطال مركز دبلوماسي، وهذا المركز الدبلوماسي وفق اتفاقية جنيف 1972 لديه حصانة ويعتبر أرضا للدولة التي تحتضن هذا المكان. يعني هل وصلت أي رسالة تحاول إسرائيل أن توصلها إلى الإيرانيين عملياً؟ هل أنها صبت جهدها باتجاه الجبهة الشمالية؟ إسرائيل تعلم أن إيران وكلائها في خدمتها، يعني سوف تقوم إسرائيل باستدراج حزب الله عبر توسيع هذه الجبهة باتجاه جنوب لبنان. هذه هي الرسالة، ولكن إيران عودتنا أن تقول أن نحن من يختار الرد. لا أعتقد أن هناك ردا كبيرا إلا إذا كان هناك رد على دبلوماسيين في سفارات إسرائيلية في الخارج، طالما أن المستهدف دبلوماسيون في العاصمة دمشق.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.